الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. فاز من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قفالي كي نسأل الأطلال ودمنا على ما أحبابنا عنها نوضعنا. قفال كي نسأل الأطلال والزمنا على ما أحبابنا عنها نوضعنا. قد سافروا ضحوة عنها فما حملت لواقح الريح يوما نحوها المزنا. الدهر حارب أحبابي فشتتهم، فحاربي بعدهم يا مقلتي الوسنة. كانوا وكنا وظهر الأرض يجمعنا، إلى أن اتخذوا من بطنها وطنا. كذبت يا دهر ما أبقيت من زمن لفقد من أسعفوني. بالهنا زمنا إذا ذكرت الأولى، إذا ذكرت الأولى أهوى حديثهم، فإن مضمونه إن الفقيد أنا. ما بالنا نعرف الدنيا وفتنتها، والكل تلقاه في دنيا مفتتنا. لو تعرف العيس أن الموت بايتها، لو تعرف النوق أن الموت غايتها، لصبغت بدماء أكبادها العطنا. لا ينفع المرء لين خزي يلبسه، إن كان لا بد من أن يلبس الكفن. وليس يجديه مأكول يطيبه، وليس يجديه مأكول يطيبه، ففي غد فمه يلقى الحصى الخشنا. وكل ميت يوارى وسط حفرته، لكن سبط رسول الله ما دفنا. ملقا ثلاثا بلا غسل ولا كفن، قد خالف القوم فيه الشرع والسنن إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال الله في كتابه وجليل خطابه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمنا بالله صدق الله ربنا العلي العظيم. أيها الأحبة إخواني أخواتي، في مسألة مهمة وجديرة بالاهتمام وتشغل بال كل إنسان على هذه الأرض، وهي مسألة أخيرا اصطلحوا عليها مسألة الضمان الاجتماعي، ويقصدون بالضمان الاجتماعي أن الإنسان في أثناء عمله عندما يكون عاملا في دوائر الدول أو في الشركات، الآن أتبعت الشركات أيضا كذلك، الشركات المؤسسات الأهلية كذا، عندما يكون عاملا يقتطع من مرتبه الشهري مبلغ، و الدولة التي يعمل فيها أو الشركة التي ينتمي إليها أو المؤسسة التي يخدم فيها تضيف أو تضع من عندها من ميزانيتها مبلغ مع ذلك المبلغ، ويحفظ لهذا العامل هذا المبلغ إلى أن يصبح في سن محدد في بعض الدول ب50، بعض الدول ب60 سنة، بعض الدول بحالة العجز، المهم على كل حال، المهم إذا وصل إلى سن معين يستفيد وينتفع من تلك الحالة السابقة من ذاك المبلغ المالي الذي كان يقتطع منه بهدوء وبيسر، لا يوجد هناك إزعاج، لا يوجد هناك حالة من القلق، حالة من الضجة بأن هذا المبلغ مبلغ عالي أو كذا، هو مبلغ زهيد الصور في أكثر الدول 7% أو أقل أو أكثر، فمبلغ قليل وزهيد لا يكاد يشعر به العامل أثناء عمله، أليس كذلك؟ ولكنه يعرف قيمته عندما يصل إلى حال التقاعد، عندما يصل إلى سن التقاعد حالة العجز، عندئذ يدرك أهمية ذلك المبلغ ويقول في نفسه لو قرأ ما في نفس بعض الأشخاص لكان طلعنا على كلمات نفسية مفادها يا ليت أخذوا 10%، يا ليت أخذوا شوية أكثر حتى أنتفع الآن أكثر. المهم، وهذا الضمان الاجتماعي أهميته تكمن أن الإنسان ينتفع به في حال ضعفه، في حال عجزه، في حال عدم قدرته على العمل، في حال أنه يكون في أمس الحاجة إلى المساعدة، أمس الحاجة إلى المال، أمس الحاجة إلى من يمده يد العون. في هذه الفترة الحرجة بالنسبة إليه هو ينتفع بذلك الجهد الذي ما كان يعطيه تلك الأهمية، الآن أصبح ينتفع به هو من جهة، ومن جهة ثانية أيضا سينتفع به أولاده أو من يأتون من بعده إذا كانوا قصر، إذا كانوا غير قادرين على العمل بعد وفاته. على كل حال، هذا يسمى الضمان الاجتماعي. أنا عندما تأملت هذه التسمية رأيتني متحفظا على هذه التسمية، يعني لدي تحفظ تسمية في غير محلها، هذا يسمى ضمان مالي، لا علاقة للمجتمع بهذا الضمان. ما الذي أدخل المجتمع؟ شخص مع دائرته، مع دولته، مع شركته، أليس كذلك؟ شخص مع مؤسسة، ما دخل المجتمع في القصة؟ المجتمع ليس له دخل لا من قريب ولا من بعيد. اللهم إلا أن يقول قائل بأنه يعيش في المجتمع، يعيش في المجتمع، إذن كل أعمالنا لابد أن نسيرها إلى المجتمع. القصة وما فيها أن رجل عامل يعمل في شركة، في مؤسسة، في شركة، في دولة، في أي مكان، ويقتطع من مرتبه مبلغ معين، ثم يدخر له بعد أن يضاف له أيضا مبلغ من المال من قبل الشركة أو الدولة أو المؤسسة، وينتفع به في حال عجزه، في حال التقاعد أو بعد الموت ينتفع به بعض ولده. هذا إذا أردنا أن نناقش في التسمية، التسمية يبدو أنهم لم يوفقوا في هذا الإطلاق. الضمان الاجتماعي هو ضمان مالي لا علاقة ولا دخل المجتمع به، ولكن على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا نركز كثيرا، وإنما إبراز أحيانا كثير أنه بعض المصطلحات تتداولها الدول ويتداولها الناس، ولكن إذا تأملنا فيها نجدها أن التسمية ما لها انطباق على المسمى. ضمان مالي، نعم، لدينا مسألة خطيرة جدا في حياتنا الاجتماعية وفي حياتنا الدينية قد تكون قريبة من الضمان الذي يسمى الضمان الاجتماعي اليوم. يمكن أن أسميها الضمان الديني، ثم راح أطور التسمية. الضمان الديني، وماذا أقصد بالضمان الديني؟ الضمان الديني يعني الآن الإنسان أمن مستقبله ماديا وماليا من خلال الضمان الاجتماعي، وأمن مستقبل بعض أولاده، ولا سيما إذا كانوا أسرة عاجزين عن العمل. أما الضمان الديني، الضمان الديني أقصد به أن الإنسان في حياته منذ أن أصبح مكلف، يعني من أول يوم يصبح هذا الإنسان مكلف بتكاليف الدين، يلتزم ويمتثل بأوامر الدين ويجتنب النواهي، ينبغي عليه أن يضع في حسبانه أنه يدخل في ضمان، كما هو الضمان الاجتماعي. هذا الضمان طبعا أيضا هناك جهتان، الضمان الاجتماعي العامل مع الشركة، العامل مع المؤسسة، العامل مع الدولة، أليس كذلك؟ جهتان، العامل يضع نسبة والمؤسسة تضع نسبة أو الشركة تضع نسبة على كل حال، وينمو. أكو بعض الدول تستثمر هذه الأموال، يعني في المستقبل مو فقط تدفع له هذه النسبة التي يدفعها 7% مع ما تدفعه الدولة، وإنما الدولة تستثمر هذا صندوق التأمين الاجتماعي، يقال له يستثمر في مشاريع عملاقة ويدور بأرباح هائلة على هذا الإنسان العامل الذي لم يكن يحسب أي حساب لهذه المبالغ التي تأتيه بعد سن التقاعد. أقول فالضمان الديني، أقصد بالضمان الديني هو أن الإنسان عندما يصبح مكلف عليه أن يبدأ كما هو مسألة تأمين مستقبل المالي عندما يكون عاجزا، مسألة شغلت باله كثيرا وأمن هذا الجانب من خلال الضمان الاجتماعي. أيضا هذه مسألة خطيرة لا تقل خطورة عن العجز والضعف المالي، بل لا يقاس بها الضعف والعجز المالي، لأن الإنسان مهما كان ضعيف وعاجز ماليا على كل حال سوف يعيش في هذه الحياة، وإن كان عيشة متواضعة جدا، ونهاية هذه الحياة الموت، ولكن هذه الحياة ليست هي الحياة الباقية، ليست هي الحيوان كما قال القرآن، الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحيوان، يعني هي الحياة الحقيقية. أما هذه الدنيا، أين أجدادنا؟ أين آباؤنا؟ يعني موتهم يكشف عن أن هذه الحياة ليست حياة حقيقية، وإلا الله ما قاعد يقشمر الناس يخلقهم ثم يضحك عليهم ويميتهم. الله خلقهم لكي ينالوا سعادتهم، ونيل السعادة لا يتأتى في دار ثانية في حياة يموت أهلها. السعادة لابد أن تكون ويتحملها ظرف ومكان باق، حياة لا تفنى. وإلا أي عطاء مهما عظم إذا كان ظرفه سيفنى لا قيمة لهذا العطاء. بعبارة أوضح، لو قيل لشخص مؤمن: أيها المؤمن، الله سبحانه وتعالى سوف يعطيك ما تحتاجه في هذه الحياة، ولكن لتعلم بأنك ستموت. أنت مخير بين أن تحصل على هذه المنح والعطايا الإلهية في الحياة الدنيا التي ستنتهي بالموت، أو أنها ستدخر لك في حياة باقية، ولكن في هذه الحياة سوف تبتلى بالفقر، تبتلى بحالة من الضعف المادي. فأيهما تختار؟ إذا كان عاقلا منصفا متأملا متفكرا سوف لا يختار العطاء الذي نهايته فناء. صحيح، لأنه العبارة التي يحفظها الجميع ويرددها كل الناس: لا خير بخير وعاقبته الشر. يعني لا عطاء يقال له عطاء وعاقبته الفناء. أنا شنو أستفيد إذا كان في بداية حياتي أعيش القصور وأعيش الحياة المرفهة وأعيش الأموال وأعيش الأبهة والجاه والسلطة والمركز، وفي نهاية حياتي أعيش فقير؟ شنو قيمة الماضي؟ الماضي شنو قيمة؟ ولهذا حتى في أحاديثنا: اللهم اجعل خير أيامي نعم خواتيمها. بل في حتى في أدعية الرزق: اللهم اجعل أكثر رزقي عند كبري، أكثر رزقي عندما أكون كبير، عندما أكون حاجز، عندما أكون ضعيف، هناك أحتاج إلى الرزق الكثير، مو الآن. الآن حتى لو كان رزق الإنسان ضعيف وقليل، بس أهم شيء نهاية حياته: اللهم اجعل أفضل رزقي عند كبر سني. المهم أعود فأقول: لدينا الضمان الديني. الضمان الديني وهو أن الإنسان يكون يرتب وضعه مع من يتعاقد معه. هذه المرة الذي يتعاقد معه مو دولة، مو شركة، مو مؤسسة، هذه المرة الذي يتعاقد معه هو رب العالمين، هو رب. بقي من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. مو أنه يخلي 7%، ذاك يخلي أبو الشركة 3% أو 5 أو كذا، لا. هذا الحسنة من فعل أو عمل عملا صالحا حسنا تضاعف له أعمال. تعال، كل عمل يختلف. القرض يضاعف ب 18 ضعف، والصدقة بعشر أمثالها، وهكذا. يعني الأعمال ليست متساوية في الأضعاف. يعني الله عندما يضاعف، عندما يعمل هذا الإنسان عمل، لا يتصور بأنه فقط من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذه منطبقة على جميع الأشياء، لا، وإنما هذا الأمر العام الأكثر. بس أكو بعض الشغلات مثل القرض، على سبيل المثال: من أعطى مؤمن قرض، الصدقة لغير القرض الصدقة بعشرة، بينما في القرض لا، 18. على كل حال، فإذا الضمان الديني هو أن المكلف عليه أن يتقن هذه المسألة ويتعامل معها بدقة وبفن. كلما كان الإنسان دقيق وفنان سوف يحصل على أرباح كثيرة. يبدأ أولا كيف، نسأل كيف يتأتى لنا الضمان الديني. يتأتى الضمان الديني من خلال 4 أشياء. الشيء الأول: الانتماء إلى الدين. بما أنني انتميت إلى الدين، إذن حصلت على ماذا؟ حصلت على شيء، أو حصلت على لوحة من لوحات هذا الضمان، أو حصلت على مدخل من مداخل هذا الضمان، حصلت على جهة من جهات هذا الضمان. الانتماء إلى الدين، إذا انتميت إلى الدين ماذا أحصل؟ انتميت إلى الإسلام، انتميت إلى الإيمان، ماذا أحصل؟ يعني كيف يكون ضمان لي فقط الانتماء؟ طبعا بحسب انتماء الإنسان، انتماء الإنسان العادي إلى الدين يختلف عن انتماء ذاك الإنسان إلى الدين، وهذا الإنسان له عمل في هذا الدين وفي هذه العقيدة بحيث كان ينشئ الإسلام، ينشئ الدين. يعني الآن لو أخذنا نماذج من المؤمنين، لو أخذنا سلمان الفارسي رضوان الله عليه، وأخذنا أبا ذر، وأخذنا عمار والمقدار، وأخذنا بعض أصحاب الإمام أمير المؤمنين مثل مالك الأشتر، وأخذنا بعض أصحاب الإمام الحسن، على كل حال نماذج من عصور مختلفة، وأخذنا بعض المؤمنين اليوم، الانتماء إلى الدين بدرجة واحدة طبيعية. ذاك انتماء إلى الدين كما يعبر المؤرخون أو من يتصدون إلى الحديث عن الإسلام يقولون أسلم فحسن إسلامه، هذا آمن، أسلم وآمن ورسخ إيمانه وعرف الدين وذاب في الدين وضحى لأجل الدين. على كل حال المهم احنا الآن نكتفي بالانتماء فقط، انتماء. إذا انتماء تجي الضمان الديني الاجتماعي، هذا الاجتماعي، هذا الاجتماعي. المجتمع كله الذين ينتمون إلى الدين سوف يبادلونك، أنت أيها الإنسان المؤمن الذي آمنت بالإسلام وقضيت عمرك قبل 1000 سنة إلى اليوم، إلى اليوم الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام، المجتمع كله المسلم سوف يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن أول حالة يكفلها هذا الدين لي أو هذه الشركة، سميها شركة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لي من انتموا إلى هذه المؤسسة، إلى هذا الدين، إلى هذه الشريعة، إلى هذه الرسالة الكبرى، سوف يلتزم كل مؤمن، كل مسلم بالدعاء، ولا سيما لمن تقدم، لمن سبق. والدعاء بالمغفرة من أهم الأدعية. ليش من أهم الأدعية؟ لأن الحاجة إلى المغفرة من أهم الحاجات. أهم شيء يشغل بال الإنسان المؤمن هو الذنب. الإنسان المؤمن إذا فكر في ذنبه يعيش قلقا، يعيش حائرا، يعيش في اضطراب دائم. ولهذا المسألة المهمة كيف يمحى هذا الذنب، كيف يكنس هذا الذنب، وكيف تتحقق المغفرة. الإسلام يقول أنا أضمن لك بأن كل المؤمنين الذين ينتمون إلى هذا الدين سوف يدعون ربهم لك بالمغفرة. ولهذا من أمهات الآيات التي تتبنى هذا المشروع هذه الآية، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والآية فيها حالة من العاطفة وبيان أن الذين سبقونا بالإيمان كانوا إخوة لنا. والأخوة كما تعلمون تقسم إلى 3 أقسام، أخوة النسب، وهذه الأخوة يترتب عليها شيئان، يترتب عليها شيء في الإرث، ويترتب عليها شيء في الزواج والنكاح، هذه أخوة النسب. أما القسم الثاني من الأخوة أخوة الرضاعة، هذه يترتب عليها أثر واحد فقط وهو أثر الزواج، أما أثر الإرث والميراث لا يترتب عليها. القسم الثالث أخوة الدين، وأخوة الدين لا يترتب عليها ذلك الأثران، لا يترتب عليها لا أثر الإرث ولا أثر الزواج، مع أنها من أهم أنواع الأخوة. ولهذا القرآن عندما يتحدث عن العلاقة الطبيعية التي ينبغي أن يتسم بها المؤمنون يعبر القرآن بتعبير حصري، تعبير قصري، في اللغة العربية يسمونه أسلوب من أساليب القصر في البلاغة، إنما المؤمنون إخوة. يعني لا يمكن أن يعطى المؤمنون وصف غير وصف الأخوة، إنما المؤمنون يعني قصر المؤمنين على كونهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة. إذن هذه الخطوة الأولى، إذا حددنا خطوات الضمان الاجتماعي الديني، الضمان الاجتماعي الديني، قلت الضمان الديني راح أطور هذا الاسم الآن، وضحت اسمي الضمان الديني الاجتماعي أو الاجتماع الديني، وبالفعل اسم على مسمى، يعني المجتمع هو اللي قاعد يضمن، المجتمع هو الذي يتعاطى معك. أما هناك في الضمان الاجتماعي المالي، المجتمع لا علاقة له بك، أنت والشركة، أنت والمؤسسة، أنت والدولة، أنت وصندوق التقاعد، مو أكثر، صحيح أو لا؟ إذا غضب عليك صندوق التقاعد انتهى كل شيء. المهم، فنعود إلى المفردة الثانية، يتأتى الضمان الديني الاجتماعي بالصدقة الجارية. صدقة الجارية، إنسان في هذه الحياة مو فقط أنه ينتمي، لا، يترك صدقة جارية. صدقة جارية يفرض مثل هذا المأتم، مؤسسه رضوان الله عليه عندما أسس هذا المأتم وهذه الحسينية المباركة ورحل إلى ربه، بقيت صدقة جارية، ريعها وأرباحها، وما أعظم أرباحها وما أعظم نعم ثمرتها، هذه تصب في رصيده، تصب في رصيده ليل نهار. ضمان، ضمان ديني واقعا. إذا لم يكن ضمانا دينيا، المجتمع برز فيه بشكل واضح، هو ضمان ديني، ولكن أيضا المجتمع له دور في أن الذين يحيون هذه الصدقة الجارية يتعاطون معها هم المجتمع. يعني الصدقة الجارية تفعل بوجود الناس، بوجود المجتمع. الصدقة الجارية، شخص ينشئ، شخص آخر ينشئ مسجد، شخص آخر ينشئ مبادرة خيرية، شخص، على كل حال يتفننون المؤمنون، يتفننون كيف نعم يبرزون صدقات جارية، صدقات جارية يعملون بها في حياتهم ويوقفونها بحيث تكون بعد وفاتهم تصب بأرباح طائلة جدا غير متوقعة، مو الدول اللي تستثمر، لا، رب العالمين استثمار عجيب وغريب، بحيث يدهش الإنسان عندما يرى ثمار هذه الصدقة الجارية. حتى بعض المشوهين في الحياة الدنيا وبعض المصابين بعاهات، عندما تعرض عليهم العوض، احنا عندنا عوض يوم القيامة، اكو عوض، هذا الإنسان اللي يصاب بعاهة في دنياه يوم القيامة الله يعوضه، هذا يتمنى يقول يا ليت جسمي كل عاهات، يا ليتني كل عاهات حتى أحصل على هذه العوض، يعني يعجب، يصدم بأنه عاهة، شيء بسيط كنت أعيشه في الحياة الدنيا وإذا في هناك أحصل على هذا العوض الكبير الذي ما كان يخطر على بالي، ما كان يخطر على بالي، يا ليتني كل عاهات. على كل حال، الصدقة الجارية، الصدقة الجارية هذا الطريق الثاني، الآلية الثانية لتحصيل الضمان الديني الاجتماعي. الآلية الثالثة، الطريقة الثالثة، الخطوة الثالثة، عبر بما تشاء، هو فكرة الآن قاعد أنا أفكر معكم بصوت مسموع. على كل حال، الولد الصالح، الولد الصالح، وهنا تأتي منفعة التربية. الإسلام عندما يقول لك أيها الأب اهتم بتربية أبنائك، عندما يقول لك أيها الأم دير بالك حق بناتك وربي أولادك وبناتك تربية صحيحة، نعم، المنتفع أولا وأخيرا، ها، المستفيد من هذه التربية ثلاث أشخاص. الشخص الأول هما الأبوان، الأبوان أول واحد ينتفع من التربية الصالحة، الأب والأم. هذا الضمان الديني، الضمان الديني الاجتماعي، وإن كان اجتماعيته واضحة في أولاد أو في بنات أو في كذا. والمستفيد الثاني الأولاد، ينتفعون هم بالتربية الصالحة. والمنتفع الثالث المجتمع، المجتمع إذا كان به أولاد وبنات، أولاد صالحون وفيه بنات صالحات، يكون مجتمع صالح. اليوم الشعارات الموجودة في الشوارع يقول الأسرة الآمنة تنتج وطن آمن، فكيف إذا كان ماذا؟ إذا كان الولد الصالح، إذا كانت البنت الصالحة،
وين الأمن وين الصلاح؟ الأمن واحد ذرة في دنيا الصلاح. قد يكون الإنسان آمن ولكن على كل حال حالة الصلاح ليست متحققة بكل حيثياتها. المهم الولد الصالح، البنت الصالحة، الأسرة الصالحة هو أنها تنتج وطن آمن، تنتج لنا مجتمع صالح، وهذا الذي يسعى الإسلام إلى تكوينه وسيتكون وسيتحقق على يد مهدينا نسلي له الفداء ولذكره أشرف الصلوات. إذن التربية وما أدراك، هذه طريقة ثالثة لإدخال نفسك للضمان الديني الاجتماعي. ربي أولادك، اتعب. التربية اليوم أصعب بكثير من التربية أمس. الله يرحم آبائنا وأجدادنا اللي ما تعبوا في تربية أولادهم ذات التعب. اليوم تعال شوف الآباء شكد يتعبون، تعال شوف الأمهات، جزا الله الأمهات، أمهات المؤمنين اليوم خير الجزاء واقعا. اليوم احنا اباء نعترف، اليوم القينا نحن الاباء في حدود 80% من مسؤولية التربية على الامهات، اليس كذلك؟ انت يا معاشر الاباء، صحيح كلامي او لا؟ هذا الواقع. ولهذا اليوم الامهات جزاهن الله الف خير يقومن بمجهود كبير، واتصور ان هذه ضمانة اجتماعية دينية. ايتها الاخت المؤمنة، انت ايتها الام عليك أن تقري عينا بأن إن شاء الله الله يطول عمرك، ولكن في الواقع هي ضمانة دينية اجتماعية. في الحديث يدخل الرجل إلى الجنة فلا يرى أسرته، لا يرى أباه، لا يرى أمه، لا يرى زوجته، لا يرى أولاده، يقول إلهي أين أهلي، أين هم؟ يقول له موجودون في الجنة اطمئن، ولكنهم دونك في المستوى، يعني درجتهم أنزل من عندك، انت ما شاء الله عليك درجتك عالية. فيقول إلهي ولكني عملت لي ولهم، انا اعمالي في الحياة الدنيا غير الواجبات كلها كانت لي ولوالدي ولزوجتي ولأولادي ولأهلي، اذا انا اعمالي غير الواجبة كانت لهم، لي ولهم. فيأمر الله تعالى ملائكته، يقول يا ملائكتي ألحقوا ذريته به ولا تنقصوه من درجته شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما أنقصناهم. صح، يصعدون ذريته إذا فوق ما راح ينقصوه من درجته اي شيء. على كل حال هو استطاع ان يعمل لهم وهم ايضا يعملون، يعني تبادل صار. رابعا، الآلية الرابعة للضمان الديني الاجتماعي، العلم المنتفع به. علم الانسان يترك علم، مو لازم عالم دين، علم بشكل او باخر ينتفع به، الناس ينتفعون به بعد موته بشتى أنواع المنفعة، هذا أرباحه وثماره تصل إلى هذا العالم، هذا الذي ترك الضمان الديني الاجتماعي من خلال هذا العلم الذي انتفع به غيره. نقسم الضمان الديني الاجتماعي إلى قسمين. القسم الأول الضمان الديني النفسي. شنو أقصد النفسي؟ النفسي يعني الراجع إلى نفس الإنسان، يعني أنت أيها الإنسان المؤمن، أيها الإنسان المسلم، أنت أيها الأخت المؤمنة المسلمة، بإمكانكما أن تلحظ الضمان الديني الاجتماعي بصورتين: صورة نفسية ذاتية شخصية، يعني أنت أضمني وأمني مستقبلك، أنت أيها الأخ المؤمن أمن مستقبلك الديني، مستقبلك الاجتماعي، مستقبلك مو في حال العجز وفي حال نعم الضعف البدني، ذاك الضمان المالي، نقصد في حال الفقر الحقيقي، في حال العجز. يمكن واحد عاجز كما هو بعض حال بعض الناس يقع على قارعة الطريق ويمد ايده يستجدي او يستعطي بكفيه،
يستعطي الناس بكفه.
يعني على كل حال يقوم بجهد ما أو يطلب من الناس، الناس يعينونه، بس إذا مات، إذا مات انقطع عمله، ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يعمل. في قبره يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت.
يرد عليه القرآن كلا إنها كلمة وقائلها، خلي يحكي من الآن إلى أن يتعب، إلى أن ينفخ إسرافيل بالصور، ما راح ينفع شيء. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. راح يبقى في هذا البرزخ بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة، يعني في عالم القبر إلى يوم يبعثون. المهم ضمان ديني اجتماعي أو ضمان الديني النفسي، يعني راجع على الإنسان نفسه انتماء للدين. إذا انتميت للدين أبشر بأنه الناس المؤمنون الذين سيأتون في مستقبل الزمان في الأجيال القادمة كلهم سيقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، سوف يستغفرون لنا. وهذه ما أعظمها من ضمان، وبالإضافة إلى الصدقة الجارية هو أيضا ضمان له، أيضا العلم ضمان له، التربية ضمان ديني له، بس قسم ثاني الضمان الديني لمن يعودهم، لقرابته، لعائلته. تريدون أن تسموه الضمان الديني العائلي سموه ضمان ديني عائلي، ضمان ديني الأسري سموه ضمان ديني أسري، المهم ضمان ديني لغيره. ليه؟ أنت تحدد ذلك. غيرك، من هم غيرك؟ أولادك، بناتك، صحيح؟ زوجتك، أبوك، أمك، المهم غيرك، من تقصد بالغير؟ أنت تحددهم، وأنت الذي تحدد ماذا تريد لهم بعد موتك، أطال الله عمرك. يعني خلينا نبتعد عن لغة الخطاب ولسان المخاطب، ماذا يريد هذا الإنسان له، لأولاده، لذريته بعد موته، هو يحدد. فعليه أن يتعامل بما يريد، يعني هو الذي يحدد الضمان الديني لهم وكيف يعيشون بعد موته. يريد أن يعطف على أولاد الناس، سيعطف الناس على أولاده. يريد أن يعطي أولاد الناس ويرحمهم، الناس يرحمون أولاده. يريد أن يضرب الناس وأيتام، الناس سيضربون أيتامه. يعني تماما عليه أن يحدد ماذا يريد لأولاده بعد موته. بالنسبة للمال هو يحدد بالضمان المالي، أما هنا الآن يستطيع أن يحدد بدقة متناهية. أنت الذي تحدده في حياتك. القسم الثاني الضمان الدين العائلي، ماذا يريد هذا الإنسان أن يتعامل الناس مع عائلته من بعده، هو الذي يحدد. الآية تقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وقسمنا الأخوة إلى ثلاث أقسام. الذين سبقونا تقدموا علينا وسميناهم إخوة، لأنه قلنا الدين يجمع، والجامع الديني أقوى الجوامع، أقوى من جامع النسب. الرابط الديني أقوى الروابط، الصلة الدينية أقوى الصلات. قد يتمزق نعم الرابط النسب أو النسبي، الوشيجة النسبية قد تخرق أو تمزق، أما الرابط الديني لا يمكن أن يمزق، ولكن ليكن كل واحد على الدين لا يمكن أن يمزق، بل يتناغى ويتعاطف الذي في آسيا مع من يعيش في مجاهيل أفريقيا، لأنه على دينه، لأنه على نهجه، لأنه على خطه. ما أقوى هذه العلاقة وهذه الوشيجة، وهي علاقة الدين. الذين سبقونا الضمان الاجتماعي الديني، يكفي فقط أن تنتمي إلى الدين وأن تحسن إسلامك وأن تعمق إيمانك،
فتحصل على هذا الضمان الديني الاجتماعي الهائل الذي سيستغفر لك. ومن سيستغفر لك؟ كل المؤمنين، منهم سلمان سيستغفر لك، أبو ذر سيستغفر لك، نعم كل هؤلاء الطيبين الذين يأتون أيضا في لاحق الزمان، وفيهم من إذا دعا الله يستجيب دعوته، منهم من إذا رفع يديه يستحي رب العالمين أن يرد يديه خاليتين. فإذن ضمان اجتماعي ديني محرز ومطمئن إليه تماما. تعال بعد ذلك مسألة الشفاعة يوم القيامة، الشفاعة التي هي الضمان الاجتماعي الأخير إذا جاء يوم القيامة، يأتي النبي صلى الله عليه وآله فيشفع، الأئمة يشفعون، المؤمن يشفع في مثل قبيلة نعم ربيعة ومضر، المؤمن يشفع في مثل يعني في أشخاص عددهم كثير مثل عدد قبيلة ربيعة وقبيلة مضر، هذا المؤمن العادي. أما الزهراء فكما يقول الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام، تأتي جدتي فاطمة فتلتقط شيعتها ومحبيها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. فلا يبقى منكم 100، لا والله لا يبقى منكم 50، لا يبقى منكم 10، إلى أن تقول الرواية فلا يبقى منكم 1. هذا ضمان دين، يعني لولا أنني انتميت إلى الدين إلى الإسلام، أدخلت محبة محمد وآل محمد في قلبي، ما كنت أحصل على هذا الضمان الديني الاجتماعي. في الواقع هذا الضمان الاجتماعي الديني كلمة وأختم بها، ليس لأحد من المجتمع منا عليك، هذه مسألة أيضا يكون يفهمها الجميع، يعني المجتمع الناس المؤمنون ليل نهار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قد يقول قائل هذا الضمان فيه مذلة لأن الناس تمن عليك، لا، ليس لأحد منا عليك، لأنه هو الذي يدعو لك أيضا يعمل شيئا حتى يدخل نفسه في الضمان الاجتماعي حتى يدعى له أيضا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ما في إحسان لأحد. الإمام أمير المؤمنين في جلسة جمعته مع بعض أصحابه التفت إليهم قال من منكم أحسن إلى غيره، فبعضهم رفع يده قال سيدي أنا أحسنت إلى كذا شخص، واحد يقول أحسنت إلى كذا إنسان، وبدأ الناس يشهد والإمام أمير المؤمنين أخو يعرف، فبدأوا يكشفون ما عندهم، فقال لهم اعلموا بأنكم لم يحسن أحد منكم إلى أحد. فقالوا وماذا فعلنا إذن؟ الذي فعلناه دخل في أي دائرة؟ قال ألم تسمعوا قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. في الواقع ما يعمله الإنسان المؤمن في حياته يصدق عليه بأنه عمل له فقط، يعني بالمصطلح غير منسجم، يعني يحب ذاته، نعم المؤمن يحب نفسه، ليش؟ لأنه مأمور أن يوصل نفسه إلى السعادة، مأمور أن يستفيد من هذا العالم في إيصال نفسه إلى السعادة. فإذا أنا كل ما أعمله مع الناس كله لأجل نفسي، مو لأجل أحد أبدا، لأجل نفسي أنا، حتى عندما أربي أولادي لأجل نفسي، حتى عندما نعم أتكلم للناس لأجل، وهكذا. إذا المسألة واضحة. ولهذا أيضا أكو مسألة ثانية غير هذه المسألة مهمة جدا لابد أن ينبه إليها. المسألة هي هكذا، بأن نحن نحصل على أعمال من الآخرين جزاهم الله خير تفضلوا علينا، نحن من أولا لم يتفضل عليك أحد، صحيح؟ وشيء ثاني سوف لا تحصل، خذها كلمة ومعلومة رسخها في ذهنك، سوف لا تحصل من أعمالك إلا على الشيء الذي سعيت به بس، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ما ما راح تحصل أكثر من سعيك. أنت عندما الآن المؤمنون يستغفرون للذين مضوا يستغفرون لهم لأنهم سعوا ودخلوا في الإيمان، صحيح؟ هذا الولد الصالح يدعو لأبيه بعد وفاته لأن الأب سعى في تربية ابنه. هذه الصدقة الجارية، هذا المأتم يدر أرباحا على مؤسسه، ليش؟ لأن المؤسس سعى في بناء المأتم. وهكذا إذن في الواقع، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إحنا اليوم في جلسة الوفاء وستؤتي أكلها طيبا. هذه جلسة الوفاء نحن إنما جلسناها ليس تفضلا على الأموات أبدا، ليطمئن أهل الموتى بأن جلستنا ليس فيها تفضل على أحد وليست لنا منا على أحد، بل نحن نريد أن نكون لنفسنا رصيد كبير في الضمان الديني الاجتماعي. هذه الخطوة فيها، يعني لا حد يقول والله الشيخ فلان أو الحجي فلان سوى بالمادم كذا جزاهم الله خير، لا لا ما احنا ما سوينا شيء، كل ما فعلناه لأنفسنا. أنا سويت نفسي وأنت سويت نفسك، صحيح؟ وكلنا سعينا حتى نحصل على الضمان الديني الاجتماعي في البرزخ وفي يوم القيامة. هذا كل قصة وما فيها، لأنهم هؤلاء الذين اتخذناهم هذه السنة بعضهم كان معنا وما كان هذا المأتم يخلو منه ولا ليلة، وبعضهم كان يحضر، بعضهم كان يتفاعل مع الحسين، بعضهم كان يبكي. على كل حال الأموات الذين ذهبوا رحمة الله عليهم جميعا كل منهم سعى بمقدار قدرته وطاقته، سعى وأن ليس لهم إلا ما سعوا، ليس لهم إلا ما سعى. والآن جلستنا هذه ووفاؤنا وترحمنا عليهم ودعاؤنا لهم لأنهم سعوا، لأنهم ضموا أنفسهم في هذا الخط، في خط محمد وآل محمد. وبهذا يكونوا قد دخلوا في سجل الضمان الديني الاجتماعي، فحري بالمجتمع أن ماذا؟ أن يعطيهم حقهم. إحنا الذي نفعله من باب وفاء، من باب أعطاء حق. عبد الله بن جندب أحد أصحاب الإمام الصادق رحمة الله عليه، أكو أشخاص واقعا سيرتهم تكشف عن حالة الإنسان أحيانا يقتدي ويطبق بعض مفردات ما يفعلون مع أنهم غير معصومين. عبد الله بن جندب كان له صديقان، بعد أن مات يقول بعض أصحابه وجدناه يصلي كل فريضة يصليها ثلاث مرات، صلاة الظهر يصليها ثلاث، العصر ثلاث، يصوم شهر رمضان ويصوم بعده شهرين أيضا، يذهب إلى الحج وأيضا سنة ثانية يذهب سنة ثالثة، يعني أعماله الواجبة مو المستحبة، أتكلم عن الواجبة، أعماله الواجبة يضاعفها ثلاث مرات. سؤال لماذا؟ لماذا أنت تصلي إذا صليت الصبح تصلي صلاة الصبح ثلاث مرات، الظهر ثلاث، العشاء ثلاث، العصر وهكذا؟ فقال كان لي صديقان وفيا ماتا فوفاء لهما كما أعمل لنفسي أعمل لهما. الله عسي عليه، شلون هذا الأصدقاء عرفوا شلون تكون صديق؟ كان لي صديقان وفيان مات فكما أعمل لنفسي أعمل لهما. أنا أصلي لنفسي صلاة واجبة، أصلي لهما أيضا صلاة واجبة، نعم أهدي ثوابها إليهما عما في ذمتهما. المهم على كل حال أبواب كثيرة في إهداء الثواب والعمل إلى الميت. أكتفي بهذا القدر، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.